أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجامع بين المقدور وغيره، هذا البحث من الأبحاث التي ينبغي التدقيق فيها. قلنا فيما سبق يشترط في التكليف القدرة على متعلقه، يعني أن يكون المكلف قادرا على الإتيان بمتعلق التكليف، فلو تعلق الوجوب أو التحريم بشيئين ينبغي أن يكون المكلف قادرا على الإتيان بالواجب وقادرا على الانتهاء عن المحرم. من هنا توجد عندنا صور أربع، وقبل التطرق إلى الصور الأربع نقدم مقدمة في بيان الفارق بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي. الإطلاق الشمولي كقولنا أكرم العالم، فإن المراد هنا استيعاب جميع أفراد العالم وجميع مصاديق العالم، فالإطلاق الشمولي هي الحل إلى كل فرد فرد من أفراد ذلك الجامع، بخلاف الإطلاق البدلي كما لو قلنا أكرم عالما، فإن المراد فردا من العالم على نحو البدل، يعني يكفي أن تأتي بفرد واحد من أفراد العالم، إما الفرد الأول وإما الفرد الثاني وإما الثالث إلى آخره. إذن الإطلاق الشمولي عبارة عن استيعاب جميع الأفراد وجميع المصاديق، فالشمول يعني انحلال الإطلاق إلى جميع المصاديق، استيعاب الإطلاق لجميع الأفراد، هذا ما يعبر عنه بالإطلاق الجميعي، يراد الجميع، بخلاف الإطلاق البدلي فإن المراد حصة على نحو البدل، فردا على نحو البدل. إذا تمت هذه المقدمة نقول وبالله المستعان وإليه المرجع والتكلان، توجد أربع صور متصورة. إذا تعلق التكليف بشيئين فإن هذا المتعلق يتصور فيه أربع صور. الصورة الأولى أن تكون جميع حصص ذلك المتعلق وجميع أفراد ذلك المتعلق مقدورة. هنا لا شك ولا ريب، يمكن التكليف أو لا يمكن؟ لا شك ولا ريب أنه يعقل ويمكن التكليف، لأن حصص جميع الجامع، جميع حصص الجامع مقدورة للمكلف، إذا يعقل التكليف بذلك الجامع. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون جميع حصص ذلك الجامع غير مقدورة، على طرفه نقيض مع الصورة الأولى. هنا لا شك ولا ريب أن التكليف بالجامع مستحيل، نظرا لكون جميع مصاديق وأفراد الجامع غير مقدور للمكلف، ويستحيل التكليف بغير المقدور. الصورة الثالثة أن تكون بعض حصص الجامع مقدورة وبعض حصص الجامع غير مقدورة. هذه الصورة الثالثة على نحوين، إما أن يكون الإطلاق شمولي وإما أن يكون الإطلاق بدلي. الصورة الأولى نجعلها الصورة الثالثة، الصورة الثانية نجعلها الصورة الرابعة، تكون الصور أربعة. إذن الصورة الثالثة أن يكون الجامع فيه حصص مقدورة وفيه حصص غير مقدورة، إلا أن الإطلاق شمولي. بما أن الإطلاق شمولي يعني جميع الحصص مطلوبة، جميع الأفراد مطلوبة، ومن جملة الأفراد ما ليس بمقدور، إذن النتيجة يستحيل أن يتعلق التكليف بالجامع الشامل للأفراد المقدورة وغير المقدورة إذا كان الإطلاق شموليا. الصورة الرابعة والأخيرة أن يتعلق الجامع بالمقدور وبغير المقدور لكن الإطلاق بدليا، يعني نريد حصة على نحو البدال، فرد على نحو العوض والتبديل، فهل يمكن تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور أو لا؟ هنا مربط الفرس وبيت القصيد، وقع الخلاف بين الأعلام. يوجد قولان، القول الأول للميرزا النائيني قدس سره. الميرزا النائيني رحمة الله عليه يقول لا يعقل أن يتعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. لماذا؟ لأن الجامع ينطبق على الحصة غير المقدورة، فإذا انطبق الجامع على الحصة غير المقدورة كان التكليف متعلقا بالحصة غير المقدورة ويستحيل التكليف بغير المقدور. إذن التكليف لا يعقل أن يتعلق بالجامع بين المقدور وغير المقدور، بل التكليف يتعلق بخصوص الحصة المقدورة وبخصوص الأفراد والمصاديق المقدورة. إذن الرأي الأول للمحقق النائي قدس سره، فهو يقول إن التكليف لا يتعلق بالجامع بين المقدور وغير مقدور، لأن هذا الجامع ينطبق على غير مقدور، فيكون التكليف قد تعلق بغير المقدور وهو مستحيل بحكم العام. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني للمحقق الثاني قدس سره. تعرفون المحقق الثاني لولا الشيخ علي بن عبد العال الكركي قدس سره، صاحب جامع المقاصد. شنو؟ ايه طبع مؤخرا، صار مؤتمر تكريمي وطبعت جميع مؤلفات المحقق الكركي. من وين اصله؟ من الكرك، من الشام، من لبنان. محقق الكركي لكن استعانت به الدولة الصفوية في إيران لنشر التشيع. على العموم المحقق الكركي يقول الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. لماذا؟ لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور كما ينطبق على غير المقدور ينطبق أيضا على المقدور، وبما أن المقدور مقدور إذن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. بما أن الجامع مقدور وممكن يعقل تعلق التكليف للجامع بين المقدور وغير المقدور. وربما تذكر منبهات وجدانية عرفية على أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. واضح ولا؟ مثلا أقول لك أريدك الليلة، عندي شغلة وياك. يقول أنا الليلة ما أستطيع، مرتبط عندي مواعيد. أقول لك مو مشكلة، زورني إما الليلة وإما غدا. إما الليلة، الليلة غير مقدور. إما الليلة وإما غدا، العرف لا يرى بأس. قردت جامع الزيارة بين اليوم وبين الغد، ينطبق على اليوم الحصة غير المقدورة وينطبق على الغد. واضح ولا؟ إذن المحقق الثاني قدس سره يرى أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، ووافقه على ذلك السيد الخوي قدس سره والسيد الشهيد. فقال السيد الشهيد إن رأي المحقق الثاني هو الصحيح. لماذا؟ لأن الجامع مقدور، وما دام مقدور يمكن تعلق التكليف به. ما المانع من ذلك؟ مجرد انطباق الجامع على الحصة غير المقدورة لا يعني أن الجامع ليس بمقدور، فهو مقدور نظرا لانطباقه على الحصة المقدورة. بما أن الجامع ينطبق أيضا على الحصة المقدورة إذن يعقل إيجاد الجامع، ويمكن إيجاد الجامع. بما أنه يمكن إيجاد الجامع، ما المانع من تعلق التكليف به؟ الآن لما أقول ماذا؟ طر إلى السماء إما بالطائرة وإما هكذا من دون جناح ولا شيء، بيدين، بصفيف اليدين. بالطائرة ممكن الطيران إلى السماء من دون جناح؟ لا يمكن. ما المانع من التكليف بالطيران؟ الطيران إن انطبق على اليدين فهو غير مقدور، وإن انطبق على الطائرة فهو
مقدور.
بما ان هذا الجامع الطيران مقدور لانه ينطلق على الطائرة يفقد التكليف بمطلق الطيران، ما المانع من ذلك؟ الله نكره هذا المقدار. الجامع بين المقدور وغيره، طبعا بعضهم يقول الجامع بين المقدور وغير المقدور ليس بمقدور لانه ينطبق على الحصة غير المقدورة. ما تقدم حتى الآن كان يعني أن التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه، على متعلق التكليف. إذن هذا الصورة الأولى، أن يكون متعلق التكليف مقدورا، ومن أبرزه من أبرز مصادقه أن تكون جميع حصص الجامع مقدورة. هذا الصورة الأولى. صورة ثانية، فإذا كان متعلقه متعلق التكليف بكل حصصه غير مقدور، هذه الصورة الثانية أن تكون جميع حصص الجامع ليست مقدورة، انطبقت عليه قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. الصورة الثالثة، وأما إذا كان متعلقه متعلق التكليف جامعا بين حصتين إحداهما مقدورة والأخرى غير مقدورة، فلا شك أيضا في استحالة تعلق التكليف بالجامع على نحو الإطلاق الشمولي، لأن الإطلاق الشمولي يعني انحلال الإطلاق والتكليف إلى كل فرد فرد، يعني مطلوبية الجميع، استيعاب جميع الحصص المقدورة وغير مقدورة. فلما كان التكليف مستوعبا للحصص غير المقدورة يعني تعلق التكليف بغير المقدور. الآن حصر الصورة الرابعة، قال وأما تعلقه تكليف بالجامع على نحو الإطلاق البدل، الإطلاق الشمولي كقولنا أكرم العالم ينحل إلى كل فرد فرد من أفراد العالم، هنا أكرم عالمان وتقول أكرم الفقير، هذا شمولي، أكرم فقيران يعني فردا من الفقير على نحو البدل. وأما تعلقه بالجامع على نحو الإطلاق البدلي ففي انطباق القاعدة المذكور عليه كلام بين الأعلام. ما هي القاعدة المذكورة؟ استحالة التكليف بغير المقدور عليه، على الجامع على نحو الإطلاق البدلي، كلام بين الأعلام يعني أخذ وعطاء، أخذ ورد. وقد ذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى أن التكليف إذا تعلق بهذا الجامع المأخوذ على نحو الإطلاق البدلي فيختص لا محالة بالحصة المقدورة منه. يعني لو جاءنا دليل، هذا الدليل علق التكليف فيه على الجامع بين المقدور وغير المقدور، لا نجعل متعلق التكليف الجامع، نجعل متعلق التكليف خصوص الحصة المقدورة، لأننا لو أرجعنا التكليف إلى الجامع لتعلق التكليف بالحصة غير المقدورة لانطباق الجامع عليها. إذا تعلق بهذا الجامع فيختص لا محالة، يعني بلا إشكال، بالحصة المقدورة منه من الجامع، ولا يمكن أن يكون للمتعلق إطلاق للحصة الأخرى يعني غير المقدورة، لأن التكليف ما هو السبب في ذلك؟ يقول التكليف بداء البحث والتحريك، وغير المقدور لا بحث فيه ولا تحريك بالنسبة إليه، لأن التكليف بداء البحث والتحريك، وهو التكليف البحث والتحريك لا يمكن إلا بالنسبة إلى الحصة المقدورة خاصة، أما غير المقدور لا يمكن البحث نحوها. فنفس كونه تكليف بهذا الداعي للرفع والتحريك يوجب اختصاص التكليف بتلك الحصة يعني المقدورة. وذهب المحقق الثاني الكركي رضوان الله عليه ووافقه جماعة من الأعلام إلى إمكان تعلق التكليف بالجامع. من هو المحقق الأول؟ المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العال الكركي. المحقق الاول منه؟ محقق الحلي صاحب الشرائع. هذه المصطلحات مفروض تصير من البديهية. علم الهدى لما يقولون علم الهدى من يقصد؟ الشريف المرتضى. لما يقولون السيدان من يقصدون؟ لا، السيد المرتضى والسيد ابن زهرة، ذاك الشريفين المرتضى والرضي. لما يقولون معلم الأمة من يقصدون؟ المفيد. لما يقولون الشيخان من يقصدون؟ الشيخ المفيد والشيخ الطوسي. لما يقولون الفاضل من يقصدون؟ ها؟ الفاضل من يقصدون؟ لما يقولون العلامة من يقصدون؟ العلامة الحلي. الفاضل بعد العلامة الحلي. هذه مصطلحات حتى في الروايات، حتى في الروايات لما يقولون مثلا عن العبد الصالح من يقصدون؟ الإمام الكاظم. لما يقولون عن العالم من يقصدون؟ الإمام الكاظم سلام الله عليه. لما يقولون عن أبي الحسن الماضي من يقصدون؟ الإمام. ليش سموه أبو الحسن الماضي؟ لأن الإمام الكاظم أبو الحسن والإمام الرضا أبو الحسن. فلما آلت النوبة إلى الإمام الرضا مضى الإمام الكاظم رحل، فيسمونه أبو الحسن الماضي. على كل حال هذا في دراية الحديث والرجاع. وقد ذهب المحقق الثاني، مصير بس أصوليين وفي الفقه ضعوف. إن شاء الله في الفقه كل واحد يكون ابن بجدتها، وفي الأصول من أهل تحقيقها. وقد ذهب المحقق الثاني ووافقه جماعة من الأعلام كالسيد الخوي قدس سره إلى إمكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره، يعني وغير المقدور، على نحو يكون للواجب إطلاق بدلي يشمل الحصة غير المقدورة. هذا الإطلاق البدلي كما يشمل الحصة المقدورة يشمل الحصة غير المقدورة. شموله للحصة غير المقدورة لا يعني أنه ليس بمقدور، لأن هذا الجامع كما ينطبق على غير المقدور ينطبق على المقدور فيكون مقدورا. ولذلك يقول: وذلك لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. لماذا هو مقدور؟ نظرا لانطباقه على الحصة المقدورة. انت لا تتمسك بانطباق على الحصة غير المقدورة، ايضا ينطبق على المقدور. مو تتمسك انه ينطبق على الطيران باليدين، ينطبق على الطيران بالطائرة. ويكفي ذلك في امكان التحريك نحوه، يكفي كون الجامع بين المقدور والمقدور غير المقدور ممكن لكي يكون التحريك نحوه. وهذا هو الصحيح. لماذا هو الصحيح؟ لان مجرد كون بعض الحصص غير مقدورة لا يعني ان الجامع ليس بمقدور، فاذا كان الجامع مقدورا امكن البعض نحوه. ما هي الثمرة؟ ما هي الثمرة وما هو الفارق بين القولين؟ نذكر فارقا افتراضيا نظريا، وهو أنه لو كانت هناك حصة غير مقدورة وجاء بها المكلف صدفة، مثلا قال المولى سافر سفرا، يعني المطلوب سفر على نحو البدل، السفر منه ما هو مقدور في حال الانتباه والوعي، وفيه ما ليس بمقدور أن يسافر وهو نائم، إذا نائم مسلوب الاختيار كيف يسافر؟ واضح ولا؟ فإذا السفر جامع بين المقدور وغير المقدور، فلو افترضنا أنه جاء بالجامع غير المقدور كما لو كان نائما وحمل في الطائرة أو الصاروخ وطاروا به وسافروا، استيقاظ وإذا به في سفر، والسفر كان واجبها، قال له سافر، السفر بحد ذاته مطلوب، بناء على رأي المحقق الكركي جاء بالجامع المطلوب جامع السفر الجامع للمقدور وغير المقدور. حينما جاء بالسفر في حالة النوم يكون قد حقق الجامع فيسقط التكليف عنه. لكن بناء على رأي المحقق النائين التكليف لا يتعلق بالجامع بين المقدور وغير المقدور، التكليف يتعلق بخصوص الحصة المقدورة وهي السفر حال الوعي والانتباه، بالتالي السفر حال النوم لا يحقق الواجب، يرجع وسافر من جديد. واضح ولا مثل هذا المقدار؟ وثمرة هذا البحث تظهر فيما إذا وقعت الحصة غير المقدورة من الفعل الواجب صدفة وبدون اختيار المكلف. صدفة بدون اختيار المكلف مثل ما قلنا لكم سفر حال النوم، فإنه على قول المحقق النائيني يحكم بعدم إجزائه، بعدم إجزائها، عدم إجزاء هذه الحصة غير المقدورة، لأن التكليف أصلا ما تعلق بها. قد تقول نلتزم أن هذه الحصة غير المقدورة تجزي عن الحصة المقدورة، الإجزاء يحتاج إلى دليل والدليل غير موجود. إجزاء شيء عن شيء يحتاج إلى دليل والدليل في المقام مفقود. ولذلك يقول وثمرة فإنه على قول المحقق النائيني يحكم بعدم إجزائها، ويحكم بعد شنو؟ ووجوب إتيان الجامع في ضمن حصة أخرى. ما هي الحصة الأخرى؟ الحصة المقدورة. يعني ويحكم بوجوب إتيان الجامع في ضمن حصة أخرى وهي خصوص الحصة المقدورة، لأنه يفترض اختصاص الوجوب بالحصة المقدورة، فما وقع وهو غير المقدور ليس مصداقا للواجب، الواجب مختص بالمقدور. وإجزاء غير الواجب وهو الحصة غير المقدورة عن الواجب وهو الحصة المقدورة يحتاج إلى دليل والدليل غير موجود. وعلى قول المحقق الثاني الكركي نتمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات أن الوجوب متعلق بالجامع بين الحصتين، حصة المقدورة وغير المقدورة، فيكون المأتي به فردا من الواجب. ما هو المأتي به؟ حصة غير المقدورة، فيحكم بإجزائه إجزاء غير المقدور الذي جاء به صدفة وعدم وجوب الإعادة نظرا لانطباق الجامع عليه. واضح إن شاء الله. إلى هنا تم الكلام في الجامع بين المقدور وغير المقدور. إذا قيل القديمان ماذا يقصد بهما؟ قال به القديمان. ما المقصود بالقديمين من فقهائنا؟ إذن إدريس مو من القدماء، إذن إدريس حفيد الشيخ الطوسي. لا، إذا قيل ثقة الإسلام الخليني الصدوق، صدوق الأمة الشيخ الصدوق، القديمان ابن الجنيد الإسكافي وأستاذه ابن أبي عقيل العماني، أذان القديمان. إذا قيل شيخ الطائفة بعد الشيخ الطوسي محمد بن الحسن الطوسي، الشيخ الطوسي شيخ الأعظام شيخ الأنصاري رضوان الله عليه. على كل شرطية القدرة بالمعنى الأعم، هذا البحث جدا هام، هذا ما يعنون في الكتب القديمة ببحث الترتب. بحث الترتب لا يمكن أن يقال أنه بحث جدا قديم، بحث حديث لكن لا يمكن أن يقال أنه جدا حديث. هذا البحث، بحث الترتب، فيه أخذ وعطاء بين الأعلام، فترة كان مقبول فترة غير مقبول، إلى أن جاء المحقق النعيمي قدس سره وقدم له بخمس مقدمات وشيد أركان تحت الترتب. ومن بعد المحقق النعيمي أصبح بحث الترتب مقبولا، لكن هذا لا يعني أن النعيمي هو الذي ابتكر بحث الترتب، لكن النعيمي صاغ بحث الترتب صياغة قوية أوجب أن يقبله الكثير من الأعلام. بحث الترتب موجود في ثنايا كلمات الشيخ جعفر، الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء، تعرفونها لماذا سمي بكاشف الغطاء وسميت عائلة بأكملها لقوة كتابه كشف الغطاء، مثل عائلة الجواهري نسبة إلى ماذا؟ إلى صاحب الجواهر، لقوة كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام سميت العائلة بأكملها عائلة الجواهري. هنا أيضا عائلة كاشف الغطاء نظرا إلى كتاب كشف الغطاء. تعرف من الشيخ جعفر كاشف الغطاء؟ يقول لم يفتض بكارة الفقه إلا ثلاثة، الشهيد الأول وأنا وابني موسى بن جعفر، الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وهو القائل لو تلف الفقه بأكمله لكتبته من أوله إلى آخره. هذا اللي يعبر عنه الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل والمكاسب، من يقول بعض الأساطين من المتأخرين، يقصد كاشف الغطاء، عن صاحب الجواهر يعبر بعض المعاصرين، لكن عن الشيخ جعفر كاشف الغطاء عبور بعض الأساطير. على العموم درسنا اليوم صار واجد اصطلاحات. على العموم هذا البحث موجود في كلمات الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وقد نقلها الشيخ الأنصاري في الرسائل. يستفاد من كلمات كاشف الغطاء أنه يرى بحث الترتب. بعد شنو؟ كشف الغطاء اسم الكتاب، وإليه كتاب آخر شرح القواعد، شرح قواعد العلامة من أقوى الكتب. كتاب قواعد العلامة كتاب محوري عليه شروح جدا قيمة، من أبرز هذه الشروح، يا الله دخلتونا في الفقه اليوم، كتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة للسيد جواد العاملي، وهذا الكتاب يعني بسرد الأقوام. كلهم مطولين، هو القواعد ثلاثة أجزاء. الكتاب الثاني، الشرح الثاني، جامع المقاصد في شرح القواعد، وهذا أيضا 13 مجلد للمحقق الثاني. الكتاب الثالث، إيضاح الفوائد في شرح القواعد لفخر المحققين. منو فخر المحققين؟ تعرفون فخر المحققين لو لا؟ ابن العلامة الحلمي، ولعله أدق في العقليات، جدا دقيق، كلمات صعبة، فخر المحققين. هذا شرح القواعد، والشرح الرابع شرح الشيخ جعفر كاشف الغطاء. كتاب قواعد العلامة كتاب محوري وأساسي، والشروح التي كتبت عليه أساسية، ذكرنا لكم 4 شروح. على العموم الشاهد بحث الترتب موجود في كلمات كاشف الغطاء. بعد موجود في كلمات السيد محمد الأصفهاني الفشاركي. السيد الفشاركي وما أدراك ما الفشاركي، الذي آلت إليه المرجعية وجاءوا له لكي يقلدوا. قال المرجعية تحتاج إلى تدبير وإدارة وأنا لست حائزا عليها. المهم السيد الفشاركي أستاذ المحقق النائمي وأستاذ الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم، أستاذ السيد الإمام الخميني والسيد الخونساري والسيد البوذيرة، ولذلك هم فشاركوا المسلك القميين امتداد لمدرسة الشيخ عبد الكريم الحائري الذي هو امتداد لمدرسة السيد الفشاركي والمجدد الشيراني. المهم بعد يا أخي بحث الترتب موجود في ثنايا كلمات المجدد الشيرازي صاحب ثورة التنباك الميرزا السيد محمد حسن الشيرازي، وهو أستاذ أيضا صاحب الكفاية وأستاذ المحقق النائي. إذا بحث الترتب موجود في كلمات كاشف الغطاء والسيد الفشاركي والمجدد الشيرازي، لا بأس بهذه الخطرة. يقال أنه سيد الخوي قدس سره طبعا زار الرضا سلام الله عليه مرة واحدة في حياته، خرج من النجف وجاء لزيارة الرضا في تلك السنة، مر على قم وزار السيد البروجردي قدس سره، وكان مجموعة من العلماء موجودين من بينهم الفضح الكبير إمام الأمة السيد الإمام الخميني قدس سره. اجتمع القطبان السيد الخوئي والسيد الإمام الخميني في مجلس المرجع الكبير السيد حسين البروجردي، فقال السيد البروجردي للسيد الخوئي: سمعنا أن الشيخ النائيني أقام مقدمات لإثبات بحث الترتب، اذكرها. يقال أن السيد الخوئي قرر تلك المقدمات كما لو كان المحقق النائيني جالسا ويذكر وينقح تلك المقدمات، فقبض عليه السيد الإمام قدس سره وأخذ في المناقشة. السيد الإمام بعد امتداد إلى مدرسة الشيخ عبد الكريم الحائري، فقال السيد البروجردي للسيد الإمام، أشار إلى الإمام بالتوقف وقال: فلقد أجاد المحقق النائيني وأثار. يعني رأى أن تلك المقدمات التي جاء بها المحقق النائيني قوية. عموما بعض المحقق النائيني الآن المعاصرين الكثير منهم يقبل بحث الترتب، والسيد الشهيد يقبل، السيد الخوي يقبل بحث الترتب. المحقق النائيني جاء لثلاث مقدمات بخمس مقدمات، المقدمة الأولى والثانية هي أجنبية عن إثبات الإمكان، ولذلك السيد الخوي والسيد الشهيد لم يذكرا المقدمة الأولى والثانية، اقتصرا على الثالثة والرابعة والخامسة. على العموم طولنا واجد، ماذا بعد ما دخلنا في صلب البحث لا بأس نذكر مقدمة تفيد في هذا المجال. التنافي على ثلاثة أنحاء، هذه المقدمة مهمة خذوها، ما كان لنا أن نتطرق إليها لكن بما أن الوقت ضاق نتطرق إليها. النحو الأول: التنافي في عالم الجعل. النحو الثاني: التنافي في عالم المجعول. النحو الثالث: التنافي في عالم الامتثال. التنافي في عالم الجعل، كان يقول المولى: الحج واجب على المستطيع، ويقول أيضا: الحج حرام على المستطيع، فجعل الحرمة والوجوب على حج المستطيع. فإذا التنافي في نفس الاعتبار في نفس الجعل، التنافي في الجعل هذا ملاك باب التعارض، ما ندرسه في باب التعادل والتراجيح، باب تعارض الأدلة، إنما هو التعارض والتنافي في عالم الجعل دون التنافي في عالم المجعول أو في عالم الامتثال. إذا رحت بحث التعارض لا تدخل لأن التنافي في عالم المجعول وفي عالم الامتثال. الآن نجي إلى النحو الثاني، التنافي في عالم المجعول. كان يقول المولى هكذا: الوضوء واجب على الواجد للماء، والتيمم واجب على الفاقد للماء. هنا هل يتنافى جعل وجوب التيمم مع جعل وجوب الوضوء؟ لا يوجد تنافي بين الجعلين، وإنما الكلام في عالم الفعلية. فعلا إما الماء موجود أو مفقود، ما يصير الماء هو موجود ومفقود في آن واحد. فإن كان الماء فعلا موجود وجب الوضوء، إن كان الماء فعلا مفقود وجب التيمم. إذن التنافي في عالم الفعليات في عالم المجعول، وهذا من أكباب الورود. الدليل الوارد يرفع الدليل المورود حقيقتان، لأنه ماذا يكون؟ تكون الفعلية للدليل الوارد دون الدليل المورود. مثل ماذا تقول هكذا: يحرم الإفتاء بدون حجة. يأتي دليل ويقول خبر الثقة حجة، فيصير لا يحرم الإفتاء بخبر الثقة، فخبر الثقة يرفع الحرمة ويرفع موضوع الحرمة حقيقتان، لأنه أوجد الحجة. إذن التنافي في عالم المجعول ملاك باب الورود، فباب الورود بعد ما يدخل في باب ماذا؟ التعارض. التعارض وين؟ في التنافي في الجعل دون المجعول. الثالث التنافي في عالم الامتثال. افترض عندنا غريقان، انقاذ الغريق الاول يلزم منه عدم انقاذ الثاني، انقاذ الثاني يلزم منه عدم انقاذ الاول. اذن ليس التنافي في عالم الجعل، انت مامور بالانقاذ، وليس التنافي في عالم الفعليه، فعلا يجب عليك انقاذ الاثنين. التنافي في عالم الامتثال، انت كيف تمتثل؟ اما الاول واما الثاني، ما تقدر. هذا يسمونه ملاك باب التزاحم، ملاك باب التزاحم. يعني ضيق الخناق في قدرة المكلف في شأن من شؤون المكلف لا في شأن من شؤون المولى. اما ان تنقذ الغريق واما ان تصلي. وافترض اخر وقت للصلاة، اذا انقذت الغريق خرج الوقت لم يمكن الصلاة، إذا صليت مات الغريق. المكلف مسكين، هذا المسكين المستكين لا يستطيع أن ينقذ ويصلي في آن واحد. فهنا ضيق خناق في قدرة المكلف، هنا بحث الترتب. ماذا بحث الترتب؟ المولى يقول أنقذ الغريق، فإن لم تنقذه فصلي. المولى يقول أزل النجاسة عن المسجد، إزالة النجاسة فورية، فإن عصيت ولم تزل النجاسة فصلي. إذن عندنا أهم وعندنا مهم. ما هو الأهم؟ إزالة النجاسة عن المسجد لأنها فورية. ما هو الأهم؟ إنقاذ الغريق لأنه روح. ما هو المهم؟ الصلاة، لأن الصلاة يمكن أن تقضى فيما بعد. ولذلك يقول المولى ماذا؟ أنقذ الغريق، يعني قدم الأهم، أنقذ الغريق، أزل النجاسة عن المسجد، فإن عصيته ولم تزل النجاسة ولم تنقذ الغريق فصلي. فوجوب الصلاة مترتب على العصيان، وجوب الصلاة مترتب على ترك الإزالة ومترتب على ترك الإنقاذ، اللي يسمونه بحث التردد. طبعا هذا إذا أهم ومهم. أحيانا اثنين هم متساويين، مثل غريق أول وغريق ثاني، هني العقل يحكم بالتخيير، إما تنقذ الأول أو تنقذ الثاني، واضح ولا؟ لكن إنقاذ الأول مشروط بترك الثاني، وإنقاذ الثاني مشروط بترك الأول. ما في مهم واحد، لأنه روح، حتى لو عالم أو عالم اثنينهم روح، ما إلى دخالة. نظرة الشارع أن هذا مسلم نفس المحترمة والثاني مسلم نفس المحترمة، كون واحد منهم عالم أو مجاهد أو كذا نفس المحترمة، واضح ولا؟ فبالتالي ما يصير أهم ومهم بنظر الشارع. الغريق الأول نفس المحترمة يجب الحفاظ عليها، والغريق الثاني نفس المحترمة يجب الحفاظ عليها، فبالتالي يصير تساوي، يصير مخير بعد، إما أن ينقذ الأول وإما أن ينقذ الثاني. على العموم تأملوا في هذه المطالب. الآن ذكرنا إليكم صورتين للتزاحم، هني تزاحم يصير في قدرة المكلف. طبعا عند التزاحم يقدم الأهم لكن، الإزالة أهم لكن، إنقاذ الغريق أهم لكن من الصلاة تقدم، لكن في حالة التساوي في الملاك وهو الإنقاذ، الأول إنقاذ والثاني إنقاذ، يحكم بالتخيير. شرطية القدرة بالمعنى الأعم يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.
المعروف أنه لا تنفيذ، وهذا روح